نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في هذا اليوم المبارك في التفسير والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله ابن كثير ورحم الله المختصر ورحمنا الله معهما وجميع المسلمين. كنا في سورة المائدة وصلنا إلى الآيات الكريمة منها من رقم 27 إلى الآية 31 من سورة المائدة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يقول صاحب العمدة فيما اختصره عن الحافظ ابن كثير يقول الله تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف وقوله بالحق أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال: ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه، فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهى أن تنكح المرأة أخاها تؤمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة، وولد له أخرى قبيحة دميمة، فقال أخ الدميمة أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال لا أنا أحق بأختي، فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع، فقتله. إسناده جيد، يعني إسناده جيد، قال رواه الطبري مطولا بإسناد جيد أيضا إلى ابن عباس، إلى ابن عباس قال وهو خبر كما ترى، يعني موقوف على ابن عباس، ويقول إن هذا الخبر والأخبار التي سبقت في تسمية ابني آدم قابيل وهابيل أنها مما أخذ عن بني إسرائيل. وابن عباس رضي الله عنهما إذا كان الذي رواه من هذا القبيل فلعله مما تلقاه من كتب أهل الكتاب، يعني موقفنا مما ورد إلينا عن أهل الكتاب من الروايات التي امتلأت بها كتب المفسرين، موقفنا من ذلك أننا لا نصدق ولا نكذب، فربما يكون صحيحا وربما يكون غير ذلك. أما إذا كان مما في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده من الخبر، يعني من خبر الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح الصريح، إذا كان فيه ما يؤيده قبلناه، وإذا لم يكن فيه ما يؤيده كان فيه ما يخالفه رددناه، وإذا لم يكن في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم موافق ولا معارض نتوقف فيه، لا نصدق ولا نكذب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حديث عن أهل الكتاب، ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، نعم كما ورد بهذا المعنى. على كل حال هذا إسناده إلى ابن عباس قال جيد، وابن عباس معروف هو وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من يعني أمثالهما أنهم أخذوا من كتب أهل الكتاب، نعم. قال وعن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا ابن آدم قاعدان إذ قال: لو قربنا قربانا. وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله أرسل إليه نارا فتأكله، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار. فقرب قربانا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حراثا، وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها، وقرب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع. وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فلا والله، لا ينظر الناس إليك وإلي وأنت خير مني. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارء في امرأة، يعني تدافع، ليس عن تدافع في امرأة، يعني كان تقريب القربان منهما لا عن سبب ولا عن تدارء في امرأة، كما تقدم عن جماعة ممن تقدم ذكرهم، وهو ظاهر القرآن: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه، وهكذا يعني يحصل الحسد من اليهود للمؤمنين على إيمانهم، كما نحن محسودين في هذه البلاد على نعمة الأمن والإيمان والاستقرار من جميع الأعداء، محسودين على النعمة، محسودين على الثروة، على ما أخرجه الله عز وجل من ثروات الأرض وما أنعم به من نعمة الإيمان والاستقرار، فنحن مغبوطين على شيئين: نعمة الأمن والإيمان، ونعمة الثروة والخير الدار، ولله الحمد. فليكن هذا على البال، ولنستعيذ بالله من شر الحاسد. فها هم يتداعون علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، نسأل الله أن يكفيناهم بما شاء وأن يكفينا شرهم. هذه سنة الله. قال: فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. وقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله، فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة. إني أخاف الله رب العالمين، أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع، بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث أبي بكرة. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، ما منعه من قتل صاحبه إلا أنه قتل سبق أجله، فهذا يؤاخذ على نيته، على عزمه، لأن عزمه عزم إصرار، فعزم الإصرار أو همة الإصرار يؤاخذ عليها صاحبها. أما همة الخطرات، الخطرات التي تأتي وتذهب، فلا يؤاخذ صاحبها عليها. لهذا قوله تعالى: فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهمها، هم امرأة العزيز بيوسف، هم إصرار. أما همه بها فهو هم خطرات منعه رؤية برهان الله عز وجل، لولا أن رأى برهان ربه، وهو من عباد الله المخلصين. الحاصل أن أهم الخطرات لا يؤاخذ به المرء إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبت 10 حسنات، وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها من باب هم الخطرات كتبت حسنة إذا كان تركها رغبة عنها. أما إن كان همه بالسيئة هم عزم وإصرار، لو ترك وهمه لفعل، فهذا تكتب سيئة واحدة. شوف فضل الله عز وجل كيف يعني مقابلة السيئات بالحسنات. وأن شأن الحسنات أرجح وأكثر من السيئات، هذا من فضل الله عز وجل. وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان، يعني الفتنة التي وقعت على عثمان رضي الله عنه، قال سعد بن أبي وقاص: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: فرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده ليقتلني، فقال: كن كابن آدم. إيش تقول؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال: وكذا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن. وقد رواه أبو داود بنحوه، وفي آخره قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، وتلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. لعثمان ابن عفان. أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم، يعني يكون القبر هو بيت العبد. أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر، يعني يصير بيته قبرا، يعني وقد حصل في بعض السنين يجافى على أهل البيت بيتهم كلهم يموتون. أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك، قال: فأتي من أنت منهم فكن منهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: فإذا تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتحمل وزرها، وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد، يقول ابن كثير: وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الرواية خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. طبعا وهذا خطأ، إنما الصحيح الرواية التي قبلها: بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال: وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به، فروى عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثمي. وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصيته الله عز وجل في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه. وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله. هذا لفظه، يعني لفظ الطبري. ثم أورد على هذا سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف عنه يده طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: خوفه بالنار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قال: فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذا. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود. نعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب ميت فبحث عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسرة. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا ظاهر جلي. ولكن روى ابن جرير عن الحسن هو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا، وفي إسناده نظر. نعم، يرد هذه الرواية، والصواب هو ما ذكره في الأول أنهما ابن آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن. قال في الحاشية، يعني بعد أن ذكرها في ذكر موضعها في ابن جرير الطبري هذه الرواية المردودة، قال: ولقد رده عقيبة، رده عقيبة، رده يعني الطبري، رد هذا المروي بما ملخصه أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة، والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعا إلا في بني آدم، فلو كان المراد رجلين من بني إسرائيل لم يكن في قوله ابني آدم فائدة جديدة. ثم رده مرة أخرى بأنه خطأ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا القاتل الذي قتل أخاه أنه أول من سن القتل، وقد كان لا شك القتل قبل إسرائيل، فكيف نعم فكيف قبل ذريته؟ فخطأ من القول أن يقال أول من سن القتل رجل من بني إسرائيل. ثم رده مرة ثالثة عند قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، الآية بأن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما في هذه الآية لو كان من بني إسرائيل لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة أخيه، ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه، ولم يكن القاتل منهما أخاه، ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله في عباده الموتى، ولم يدر ما يصنع بأخيه المقتول. وهذا كله قال أحمد شاكر: وهذا كله كلام قوي نفيس. الحاصل أن المراد بابني آدم هما ابناه لصلبه، وأن أحدهما تقبل منه لتقواه، والآخر لم يتقبل منه لمعصيته فحسده فأراد فقتله. هذه قصة عجيبة يؤخذ منها العبرة، ويؤخذ منها العظة والفائدة، وأنه إذا حصل قتال فتنة فالكف هو المشروع، الكف عن السعي في الفتنة هو المشروع. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وكما ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ فقال: كن كابن آدم. وكذا رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقد رواه أبو داود بنحوه. وفي آخره قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، وتلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا يعني فيما بين المسلمين، هذا حكمه فيما بين المسلمين، وأنه ينبغي ألا يكون القتال بينهم، فالقتال بين المسلمين قتال فتنة، مثل ما يقال حرب أهلية. فإذا كانت الحرب بين المسلمين أنفسهم فهذا والعياذ بالله قتال فتنة، قتال فتنة لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون ولا يقع بين المسلمين إلا إذا كانت هناك أهواء لم تتفق قلوبهم على الإسلام. أما إذا اتفقوا على الإسلام واعتصموا بالكتاب والسنة فإنهم لا يقع بينهم فتنة بأمر الله تعالى. الفتنة وقعت من أجل الأهواء، بسبب الأهواء، إما التنازع على الحكم أو التنازع على الدنيا أو نحو ذلك. وأول ما وقعت الفتنة فكريا بسبب الدنيا، أتدرون متى؟ حينما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، غنائم حنين، ها؟ ذو الخويصرة. يعني بعقله الفاسد وبتفكيره الضال وقف وقحا أمام موقف وقاحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ أعدل، ما رأيت مثل اليوم قط قسمة ما أريد بها وجه الله، والله ما أوقحه. هو يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة. كيف يؤدي الغلو، يؤدي بصاحبه إلى، نسأل الله العفو والعافية. فقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني كيف تتبع نبيا ظالما إذا كنت تشهد أن، يعني هذا كلام من لا يشهد أن محمد رسول الله. وإن كنت تشهد أن محمدا رسول الله فكيف تتبع رسولا ظالما؟ إذن أنت يعني لا تقوم بحق النبي يعني كما ينبغي. خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت ترى بالفتح ليست بالضم، أي نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما معناه، يعني ألا تأمنوني، ها؟ لا لا تسبقني، نريد أن نستوفي، أي نعم، للفائدة. ألا تأمنوني يعني على الدنيا وأنا أمين الله على الدين؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وشهدتم أني رسول الله وقد أمنتموني على دينكم وهو أعظم، ألا تأمنونني على الدنيا؟ كيف تعترضون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها، حتى وإن كان في الظاهر ليس فيه مساواة، أعطى المؤلفة قلوبهم وترك المؤمنين لإيمانهم ولم يعطهم. ليس المقياس هو كثرة العطاء وقلته أو العطاء أو الحرمان، إنما المقياس هو التقوى. والرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى العدل أعطى المؤلفة قلوبهم حتى يتألفهم وحتى يقودهم إلى الحق من بطونهم. لأن كثير من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه لا من عقله، أي نعم، وبعضهم يقاد إلى الحق من عقله، نعم، وبعضهم يقاد إلى الحق من فطرته، فطرة الإيمان. فإذا ذكرت الفطرة بالوحي، الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الإسلام، إذا وصلتها بالوحي نور على نور وحصل الخير. قال عمر أو قال غيره: أو أنتدب أبا بكر أن يقتله؟ فرآه يصلي، العجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلين، فهاب أن يقتله وهو يصلي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فانتدب عمر فوجده يصلي. هذه فيها رمز، لأنهم ما خرجوا في زمن أبي بكر، ما خرجوا في زمن عمر، ذهب فرجع عمر هابه وهو يصلي، كيف يقتله وهو يصلي؟ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المصلي. ثم انتدب عليا فلم يجده، قال: لو قتلتموه أو لو قتلته ما اختلف من أمتي رجلا. اللهم صل وسلم على رسوله. خرجوا في زمن علي فقتلهم، قتل معظمهم في، نعم، في النهروان، ولا يزال هؤلاء لكل قوم وارث، يخرجون في كل زمن، كلما خرج لهم قرن قطع بإذن الله. أي نعم، هؤلاء يعني أصحاب وقاحة، ليس عندهم فقه، تأولوا النصوص على غير تأويلها وأنزلوها في غير منازلها فضلوا والعياذ بالله، وهو بسبب الدنيا كما قلت، يعني إما بسبب الجاه أو بسبب الدنيا. من يحفظ حديث بهذا المعنى شرحه ابن رجب؟ نعم، أحسنت. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، يعني بألفاظ أوسع من هذا وأخص وبهذا. نعم، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في جريبة غاب رعاتها بأفسد لها من ذئبين جائعين. نعم، أرسل على غنم قوم في جريبة غاب رعاتها من حب المال والشرف لدين المرء، أو لدين المرء، يعني أن حب المال وحب الشرف ذئبان مفترسان، يفترسان دين المرء ويفسدان دين المرء. لا يفسد دين المرء إلا حب المال وحب الشرف. كيف نصحح مسار الحب هذا؟ أن يكون حبنا لله، أن يكون حبنا لله، إن شاء أغنانا وإن شاء أفقرنا بحكمته. إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. فبحكمته سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فالله ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه، وهو بعباده الخبير الحكيم البصير سبحانه وتعالى. واجعل حبك لله ولا يكن حبك للجاه، لا يكن حبك للجاه، لا يكن حبك للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، فإن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك، يعني كن مع الله عز وجل. إن جعلت في الساقة فكن في الساقة، وإن جعلت في المقدمة فكن في المقدمة، يعني حيث جعلك الله عز وجل قدرا وشرعا فاحفظ ثغرتك التي أنت عليها، واجعل حبك لله، واجعل همك وقصدك إعلاء كلمة الله. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الرشد، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وإياكم صراطه المستقيم، ويجنبنا وإياكم طريق الطرق المغضوب عليهم والضالين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.